أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما بعد. يعني أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأحبابي وأهلي وسندي وظهري واللي رافعين راسي في كل حتة. ربنا يا رب يجزيكم خير. انتم مش متخيلين اصلا الواحد الاسبوع اللي فات ده، الاربع اللي فات لحد النهارده، انتم مش متخيلين كميه الفرحه اللي الواحد فيها بصراحه. في بعض الاوقات الواحد بتنتبه كده لحظات ايه من ان الدنيا بتضلم، ولكن سبحان الله الواحد فعلا قوي دايما باخوانه بعد فضل الله عز وجل عليه. سبحان الله، بنعمل الحمله بتاعت المصاحف لاخواننا في غينيا، وانا يعني سبحان الله تصورات يعني جمع 2000-3000 مصحف، فانا حطيت 10000 مصحف بحيث الناس كلها تتحرك، وان شاء الله سبحانه وتعالى بفضله اولا ثم بكم نصل بفضل الله ل 26000 مصحف. اللهم لك الحمد. يعني فهذا من فضل الله علينا، ولا تزال المصاحف يعني تأتي من كل مكان. انا جالي 3-4 اتصالات كده من السعودية، ناس حبايبنا هناك، لكم تتخيلوا هيتحول من السعودية لغينيا. الناس اللي كلمتني انا بس، بعيد عن الناس المسؤولة معنا في الحملة، اللي كلمني بس من السعودية هيتم تحويل مصاحف، شحن مصاحف من السعودية لغينيا مباشرة، قرابة 20000 مصحف. احنا دخلنا 46000 مصحف رايحين في البلد المباركة دي، وهذا من فضل الله. وده يعلمنا دايما ان الخير هيفضل موجود، الخير هيفضل موجود، بس محتاجين بس اللي يزق. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى انه يستعملنا دايما كده لدينه ولطاعته ولعبادته، ويستعملنا دايما للدعوة، ويستعملنا دايما كده فيما يحب ويرضى. ان شاء الله يعني باذن الله، يعني بعد ما كنا متصورين هنشحن كونتينر صغير. يعني والله يا اخوانا، والله يعني انا بتكلم على المصاحف، انا لسه ما اتكلمتش على الباقي. يعني قلت لكم احنا محتاجين مصاحف، وكنا محتاجين جزء عامه، ومحتاجين جزء تبارك، جزء قد سمع، الثلاث اجزاء بتوع قد سمع، العشر الاخير. والله يا اخوانا انا بتكلم مع حد حبيبي يعني صاحب مطبعه، فبيقول لي يعني انت عايز كام؟ قلت له انا عايز مصاحف كتير وجزء عامه وعشر الاخير. قال لي عايز كام يعني في جزء عام العشر الاخير؟ انا عندي منه. قلت له يا اخي انا عايز 50000 من هنا و50000 من هنا. قال لي بفضل الله 100000 نسخه موجوده. والله العظيم ال 100000 موجودين، 50 من ده، 50000 من هنا، 50000 من هنا. فالواحد فعلا سعيد. يعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني الناس فيها خير والامه لسه بخير. الامه بتتعب شويه، بتريح شويه، بس هترجع تقوم تاني ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. كلامنا النهارده ان شاء الله عن شخصيات الناس بعد البلاء. شخصيات الناس بعد البلاء، ويا ترى انت هتبقى اي شخصيه من الشخصيتين. يمكن الفتره الاخيره ارتباط الواحد بالقران شويه، يعني اسال الله ان يبارك لنا في هذه العلاقه، بتفتح لينا معاني مهمه جدا. على رأس هذه المعاني ان الناس بعد البلاء انواع واصناف. الصنف الاول هو الصنف اللي بيتملكه اليأس والضعف والهوان والذلة والصغار. الدنيا بتسود قدامه تماما، وهذا الانسان اللي تملكه اليأس والاحباط والقنوط، تلاقي الشخصية دي سوداوية دائما، لا تسعى دائما لحل، أصابها العجز والخور، لا تتحرك أبدا، ما هي يائسة. وفي طائفة تانية البلاء بيزيدها قوة وبيزيدها صلابة، وبتفكر دايما مع البلاء بعقلية مش عقلية اليأس اللي مع الصنف الأول، بتفكر دايما في وقت البلاء بعقلية الحل. ودول القسمين بتوع الناس دايما مع البلاء. شخصية اللي بنسميها عقلية اليأس سيطرت عليها، والشخصية التانية هي الشخصية اللي دايما بنتكلم عنها اللي هي شخصية إيجاد الحل، إيجاد البديل. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا النماذج دي في آيات كتير جدا. أنا هكتفي النهاردة بثلاث نماذج ونتكلم على الشخصية الأولانية، شخصية اليأس، إيه اللي بيوصلها للمرحلة دي وليه بتتعامل مع المواقف والأحداث بهذه الصورة. والدرس الجاي إذا ربنا عز وجل أحيانا نتكلم على الشخصية اللي بتقدر تتعامل مع البلاء بنموذج الحل وشخصية الحل وعقلية الحل. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا البلاء والهوان والذل اللي نزل على بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ها ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وإيه وأبنائنا. إحنا العدو تسلط علينا وقتلنا، قتل أبنائنا وأخرجنا من ديارنا وبهدلنا آخر بهدلة. إحنا محتاجين حد، يعني الأنموذج ده يا إخواننا هو أنموذج الشاب المسلم اللي موجود حاليا دلوقتي بينا، اللي بينظر النهاردة في بورما أو لأفريقيا الوسطى أو بينظر لليهود واحتلالهم للمسجد الأقصى ولبلاد فلسطين. ده أنموذج المسلم اللي النهاردة للأسف يرى تغييب شريعة الله سبحانه وتعالى من الكون. يرى النهاردة أن أهل الباطل بيفردوا الباطل بتاعهم على أهل الحق، يرى استضعاف المؤمنين المسلمين. هذا الإنسان اللي بتجيله لحظات كده إحنا عايزين نغير بقى، ولكن لازم نفهم أن التغيير ده له سنن كما سيأتي الآن في أسباب اليأس. له سنن على رأس هذه السنن ان انت في مرحلة البلاء وجات لك الهمة وبتقول انا عايز بقى اخرج من البلاء اللي انا فيه. اخت وصل سنها لتلاتين وخمسة وتلاتين وستة وتلاتين سنة ولسه ما تزوجتش، هنا على طول بتصاب بحالة من اليأس. الشاب اللي في يوم من الايام بدأ يشتغل وبدأ يجرب مرة واثنين وثلاثة ويعمل مشروع واثنين وثلاثة وفي كل مرة يخسر. الزوجة اللي بتمر ببلاءات ومحن كتير جدا مع زوجها، دي بلاءات بتصيبنا كلنا. في عقلية بتصاب اليأس أصل هي مش فاهمة قوانين ربنا. بنو إسرائيل علشان نغير من حالنا احنا لازم نمر بشوية سنن لله عز وجل. على رأس هذه السنن ان لابد يكون في اختبار وابتلاء وامتحان لهذه الأمة حتى يخرج منها الرجال. فابتلاهم الله عز وجل أولا ببعثة طالوت لهم ملكة فتخلف أقوام، ولما كتب عليهم القتال تخلف أقوام، ولما مروا على النهر إن الله مبتليكم بإيه. يبقى علشان يكون في تغيير حقيقي للأمة لازم يكون في ابتلاء ومحن. الابتلاء ده ممكن الأمة تتصفى فيه مجموعة ورا مجموعة مجموعة ورا مجموعة حتى يبقى الخلص من هذه الأمة، وهذا ايضا من البلاء لهذه الأمة. هذا من البلاء لهؤلاء الخلص، ان احنا كما يقول اهل العلم دخلوا النهر وهم 120,000، اول ما وصلوا عند النهر بقوا 120,000، وما جاوز النهر بعد هذا البلاء الا قليل. القليل ده بقى في ظننا ان هم دول الخلص، ولكن سبحان الله هؤلاء بمجرد ما تجاوزوا النهر كان لازم يبقى فيه امتحان جديد. الامتحان الجديد ده بقى احنا بضعفنا ممكن نقف قدام القوة العظمى دي قدام جالوت وجنوده، فساعتها لازم يكون فيه اختبار نهائي ما بين الناس اللي عندها عقلية اليأس والإحباط أمام المشكلات والأزمات اللي بتمر بيها، وبين عقلية إيجاد الحل والاعتماد على الله في وقت الأزمة. أما الشخصية الأولى الضعيفة أول ما شافت جالوت وجنوده أول كلمة قالوها قالوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، خلاص خربت. دي الشخصية اللي دايما مصابة باليأس، وقت ما بتعمل ذنب والذنب استحكم عليها وتحكم فيها، فهي تقول خلاص أنا كده كده مذنبة وكده كده بعمل معاصي، فهي كده كده خربانة، فيأس يأس. زي الشاب اللي مشى في مشروع واثنين وثلاثة ويأس. هي دي الشخصية الأولانية اللي ربنا ذكرها لنا بعد البلاء، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وقع في محنة كبيرة جدا، خلاص اليأس الإحباط القنوط. إنما العقلية التانية هي عقلية الحل، العقلية اللي فاهمة سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون، العقلية اللي فاهمة قوانين ربنا اللي ماشية على الكل. شوف في الوقت اللي ربنا يقولك إن بعد أي بلاء لازم تطلع لنا الصفة دي من بعض الناس، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ربنا قال لنا الصفة التانية في الناس الآخرين. قال الله سبحانه: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه؟ بإذن الله. أدي الصفتين وأدي النوعين من الناس بعد أي بلاء وأي محنة. صنف اللي بيتملكوا اليأس شخصية اليأس، شخصية تانية شخصية الحل. خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر، ودي الصورة التانية يا أخوانا. أول ما خرج من مصر يا حمد، والحمد لله بعدما نجاهم الله من فرعون ومن جند فرعون، ووصلوا بفضل الله خلاص على مشارف بلاد الشام، على مشارف الأرض المقدسة، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم إيه؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أول حاجة قصاد هذا البلاء الأرض المقدسة الآن فيها الجبارين. وقت البلاء الناس لازم تنقسم بسرعة، انقسموا. قالوا إن فيها قوم جبارين ما نقدرش نخش، أصل فيها قوم جبارين، إحنا لا طاقة لنا اليوم بالجبارين، بس هي نفس الكلمة. ويقولوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون، إحنا ما نقدرش نحارب دول. أدي الشخصية اللي بيتملكها اليأس عند ضعف الإمكانات. طيب الشخصية التانية، الشخصية التانية اللي في عز الأزمة تلاقيه راجل وبيفكر ازاي الأزمة دي تتحل، سبحان الله. شوفوا القوة يا اخوانا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ها، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أدي العقليتين، العقلية اللي قدام البلاء بتوع، والعقلية التانية اللي قدام البلاء بتزداد قوة وثبات. احنا مش ضعاف، اللي قدام البلاء تلاقيه صامد، واللي قدام البلاء تلاقيه يقع. يمكن علماء النفس بيشبهوها دايما ان الناس في وقت البلاء بيكونوا ثلاث صور، وانا ظني ان هما صورتين اتنين. يقولك مثال للمية اللي اشتدت حرارتها جدا وجبنا فيها جزرة، الجزرة اول ما حطناها في المية السخنة ايه اللي حصل؟ باشت. ولو جبنا بيضة وحطينا البيضة في قلب المية السخنة استوت سلقت، وبعد ما اتسلقت من شدة الحرارة ايه اللي حصل؟ اتكسرت وباظت، ما عادش حد ينفع ياكلها. دي الاصناف اللي دايما بتبقى وقت الضعيف، وقت البلاء ضعيفة وهشة. في صنف تاني من الناس في وقت البلاء بيفكر دايما بعقلية الحل، ازاي احل وازاي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بالحل في المنطقة دي والجزئية دي، وازاي البلاء ده يعدي بإذن الله ويعدي بأحسن صورة وأحسن حال. العقلية التالتة هي عقلية شوية البن، لما تحطهم في المية السخنة تعمل لك أحلى كوباية قهوة، قدرت تتغلب على الواقع اللي كانت عايشة فيه، وقدرت تفيد نفسها وتفيد كل اللي حواليها. انت يا ابني في وقت بلاءك مع اي شخصية، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا المعنى ده، ان الناس دايما امام البلاء يا اما واحد اللي بيقف بنموذج الانسان المستسلم الضعيف الهين العاجز وبين الإنسان في وقت البلاء بتاعه بيبقى قوي وصلب. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيعذب هو وأصحابه في مكة. نعمل إيه؟ خلاص نفكر في تفكير آخر. في ناس مع أول ألم في مكة ارتدت، في ناس مع أول فتنة في مكة ارتدت، وفي ناس ما تحملتش الفتنة في الدين رجعت. إنما كان في رجال في وقت البلاء لا يزدهم البلاء إلا قوة وصمود، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر الناس دي نربيها إزاي، الناس دي نأمنها إزاي، ويفكر النبي بشخصية الحل، إيجاد الحل. واحد البلاء محتاج لعبادة قوية وتربية إيمانية قوية، خلاص احنا نعملهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طب ليه ما تعملهاش في بيت الصديق؟ بيت الصديق معروف وفي وسط مكة فالكل معروف. فالنبي يفكر بعقلية الحل، يبقى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. شمعنا الأرقم؟ شاب صغير 16 سنة وفي رواية تانية 12 سنة، محدش يظن أبدا إن النبي هيتجمع عنده. هو من بني مخزوم، ودي القبيلة اللي هي كانت دايما بتتنافس مع بنو عبد مناف الشرف، فلا يمكن النبي أبدا يروح عند حد من قبيلة عدوه. الأمر الثالث، بيت الأرقم للأرقم كان بعيد عن مكة، كان في أعالي مكة، فمحدش هيتابع الأماكن البعيدة دي. دي شخصية الحل. النبي صلى الله عليه وسلم يزداد البلاء أكتر لحد سنة 5 من البعثة، اشتد البلاء جدا. إذن خلاص إيه، مش عارفين نعبد ربنا في هذا المكان، نشوف مكان آخر، خلاص نروح فارس. فارس ده فارس بيعبد النار، والناس دي كان عندها عنصرية غير طبيعية مع العرب، يرون العرب دول إن هما يعني إيه حاجة كده زي نظرة الأمريكان للسود كده، ناس عنصريين، فنبعت لهم حد يعيش وسطهم ده هيقتلوه مش هيسبوه. طب نروح لبلاد الروم، مكة كلها ارتباطاتها وأحوالها كلها مع بلاد الروم، فما ينفعش نروح هناك. الأمر الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لما راح بلاد الروم اللي كان مسيطر عليها اليهود في هذا الوقت، الراهب قال له انت لو رحت هناك وتبشر بيك كنبي انت هتقتل، فما ينفعش النبي يبعت هناك. طب نبعت فين؟ لا نبعت بلاد الحبشة. اشمعنا الحبشة؟ فيها ملك عادل وارض بعيد عن مكة، وعلاقتنا مع الحبشة كويسة جدا، لان كان الحبشة دايما اكلهم وشربهم واحتياجاتهم وملبسهم كان بيبقى جاي من مكة، جاي من بلاد العرب. الاتصال الوثيق بين الاتنين كان قوي. دي شخصية الحل، العقلية بتاعت الحل مع المشكلة بتاعتنا. النبي كان كل لما يجي يطلب من الصحابة طلب، الناس بتنقسم على طول قسمين. قسم اللي بييأس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلق الله ابن آدم على 300 مفصل، على كل مفصل منها صدقة، اللي النبي سماها في الحديث سلامة. واحد يقول النبي 360 صدقة نجيب منين؟ ولكن شخصية الحل بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إيجاد الحل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة كان بينتظر قدوم الناس العرب إلى مكة علشان الحج بتاع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، مشهورة جدا في السيرة قبيل الهجرة، يفكر يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني حتى أبلغ كلام الله؟ ألا رجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وينتظر النبي موسم الحج، قبائل العرب كلها متجمعة في مكة، فيطوف النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة قبيلة. اترفض النبي صلى الله عليه وسلم من 36 قبيلة عرض نفسه عليها. يعرض نفسه على القبيلة دي تستهزأ بيه وتطرده، يعرض نفسه على القبيلة دي يشتموه يطردوه، يعرض نفسه على القبيلة دي يقولوا له احنا مش عايزين نخش في مشاكل مع اهل مكة. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم عقلية اليأس توقف النبي ما تحركوش، انما العقلية اللي بتدور على الحل راح بسرعة وفضل يبحث عن قبيلة تؤويه حتى يسر الله تبارك وتعالى له 6 من الأنصار. عرض عليهم الإسلام، أسلموا وآمنوا. عرض عليهم الإسلام أسلموا وأمنوا وأعجبوا جدا بهذا الدين، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤويك. ليه السهولة دي؟ هم ليه بسرعة أسلموا؟ لازم تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد شيء بيهيئ له أسباب. كانت هناك معارك قوية موجودة في المدينة بين اليهود وبين الأنصار، والأنصار لأن هم أكتر عددا كانوا بيعذبوا اليهود تعذيب شديد، فكان اليهود دايما يقولوا لهم لقد أضلنا زمان نبي وإنه خارج فينا لا محالة، فإذا بعث فينا والله لنقتلنكم معه قتل عاد. فكان دايما الأنصار يسمعوا الكلام ده منين؟ من اليهود. فأول ما النبي قال لهم أنا الرسول قالوا له بس حلو جدا، معاك معاك شخصية الحل. تقول لنا ان الانسان دايما في وقت البلاء يا اما ييأس ويقنط وساعتها لن يتحرك وساعتها البلاء بيزداد عليه والمحنة بتشتد عليه اكتر، واما ان يقوم ويتحرك ويصمد ويقول انا هشوف حل. تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يبعثه، ان ربنا سبحانه وتعالى يرسله لهؤلاء القبائل اجمعين كلها تكفر الا القبيلة دي، وتكون القبيلة دي هي عز الإسلام والمسلمين بعد ذلك. شخصية الإنسان في وقت البلاء بتبقى عاملة ازاي؟ يمكن في مقال أو كتيب بسيط كده من أشهر الكتيبات في علم الإدارة عن قصة فرين، من سرق قطعة الجبن المتعلقة به، مين اللي سرق حتة الجبنة بتاعتي؟ بيذكروا علماء النفس دايما وعلماء الإدارة دايما ان مش معنى ان انت فشلت في يوم من الايام او حرمت في يوم من الايام من نعمة من النعم ان انت تيأس وتحبط ويصيبك القنوط، لا يا ابني، ده انت النعمة اللي اتخذت منك دي في اضعاف 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 اكتر منها مليون مرة، ولكن في مكان تاني انت لسه مش واخد بالك. بتحكي القصة وهي قصة رمزية بسيطة، وان لكم في الانعام لعبرة، قصة بسيطة جدا عن فرين. الفارين دول كانوا موجودين في محل، المحل ده الراجل كان كل يوم بيجيب فيه 2-3 كيلو جبنة كده وبيقطع الجبنة، فهم ينزلوا بالليل بعد ما يقفل المحل يأكلوا من الجبنة دي، لحد ما في يوم من الايام الراجل فكر وقرر ان هو يبيع المحل. فالفارين بيبصوا كل يوم يبصوا في مكانهم ما عادش فيه جبنة، راحت الجبنة. واحد منهم بعقلية اليائس المحبط خلاص احنا نقعد هنا بقى نستقر لحد ما نموت لحد ما نضيع وخلاص، الموضوع بالنسبة لنا انتهى، الموضوع بالنسبة لنا انتهى، مصدر رزقنا راح. كان معلق حياته على بنت بيحبها واتجوزت، كان معلق حياته على كلية يخشها وللأسف ما قدرش يوصل لها، كان معلق حياته في يوم من الأيام على باب رزق معين وراح، كان معلق حياته على حاجة معينة وأصيب في جسده، الإصابة اللي في الجسد دي منعته من الحاجة اللي هو عايزها، زي حال الفار الأولاني يأس وأصيب بالإحباط والقنوط خلاص ضاع. الفار التاني قال لا، مبحث ودور، ما هو أكيد لو هينتقل من المحل ده ويروح محل التاني أكيد المحل التاني يبقى فيه جبنة. وطلع الفار التاني يدور يمين ويدور شمال وفضل يشمشم ويجري يمين ويجري شمال ويروح فوق ويروح تحت لحد ما الشم عنده، وصلوا المكان الجبنة فيه واضحة جدا، دخل المكان ملقاش كيلو جبنة ولا 2 كيلو جبنة ولا 3 كيلو جبنة، لا لا لا، ده وصل ان لقى ان المكان اللي وصل له ده هو مصنع جبنة، مصنع جبنة. فبيقول لك دايما دور دايما وفكر دايما بعقلية الحل، مش بعقلية الانسان اللي ما بيقع في بلاء بييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجة اسمها مؤمن في يوم من الأيام يبقى ضعيف بهذه الصورة أو يصيب الإحباط والقنوط بهذه الصورة، ولكن دايما بيفكر الإنسان منا بعقلية الحل صلاح الدين، رغم أن كل الأسباب المحيطة به أسباب تقول له مفيش أمل أن أنت تحرر بيت المقدس. أي الأمال موجودة؟ بلاد المسلمين في الوقت ده مش متقسمة لبلاد، ده متقسمة لمحافظات، عكا دي تعتبر ولاية لوحدها، ومش عارف بيت الشام ولاية لوحدها، والسعودية ولاية لوحدها، والمسلمين في مصر ولاية، كل دول ولايات مختلفة متناحرة. خلاص تيأس بقى وخليك في حالك واقعد جنب الهند، صلاح الدين قال لك مفيش
حاجة اسمها كده، ولكن يفكر بعقلية الحل. قعد 12 سنة كاملة يحاول يوحد المسلمين على كلمة واحدة. في 12 سنة واحد من كلمة المسلمين في مصر والحجاز واليمن والعراق والشام، وبعد كده جهز الجيوش اللي يطلعوا على بيت المقدس علشان يحرروه من الصليبيين في هذا الوقت. عددا مفيش تكافؤ، عدة مفيش تكافؤ، امكانيات مفيش تكافؤ، ولكن ربنا بيعلمنا دايما في وقت البلاء خد بعقلية الحل، ايجاد الحل، ايجاد الاسباب، وسيب تدبير ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. مشكلة الناس دايما ان هم في وقت البلاء بيركنوا في جنب ويشعروا باليأس. لا انسى ابدا كلمة الرئيس الامريكي، ومعلش سمحوني يمكن استدل بيها والبعض ينكر علي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مقولات اهل الكفر في القرآن. ربنا ذكر لنا كلام بلقيس مع قومها من باب ان احنا ناخد منه العظة والعبرة. يوم ما اتضرب برجين التجارة العالمي، يوم ما اتضرب برجين التجارة العالمي، خطاب الرئيس الامريكي عارفين يوميها طلع قال ايه؟ قال كلمات لا انساها ابدا. كنت انا ايامها تقريبا اوائل جامعة في اواخر ثانوي، مش متذكر يعني. سبحان الله طلع قال كلمة عجيبة جدا، طلع قال اذا كان هؤلاء قد استطاعوا ان يدمروا برج التجارة العالمي اللي كانوا بيزينوا سماء امريكا، فسماء امريكا لسه موجودة، وهننشئ ابراج اخرى تزين سماء امريكا. دي شخصية الانسان القوي في وقت البلاء ووقت المحنة، ما بيسلمش، بيقول خلاص انا ضعت، انا الموضوع انتهى. مش حاجة اسمها ضعت والموضوع انتهى، في حاجة اسمها عقلية الحل بعد وجود البلاء. سلفنا الصالح كلهم وعلماءنا المعاصرين كلهم بيفكروا دايما بالعقلية دي، ما بين عقلية اليأس وبين عقلية القوة والصمود، انك تكون قوي في وقت بلائك، انك بتمر بمحنة انك تكون قوي فيها. ابن الجزري رحمه الله، ابن الجوزي رحمه الله، لما اصيب بالعمى يا ناس عميت وعيني راحت وانا اللي طول عمري بدعو الناس. لا يا اخوانا مش كده، انا عيني الحمد لله ربنا يعني ابتلاني بفقد البصر، اتعلم علم القراءات لاخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، اخدم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اوعى يا ابني وسبحان الله تعلم القراءات العشر ويبقى علم القراءات كله رايح لهذا الرجل، علم القراءات كله رايح لهذا الرجل. الامام الشاطبي رحمه الله، الامام الشاطبي رحمه الله ولد وبعد ذلك اصيب بالعمى، اتعمى الامام الشاطبي. دايما لما بنسمع سيرة علم القراءات نقول ايه؟ من طريق الشاطبية. الشاطبي رحمه الله اعمى، ما قالش بقى قعد يندب حظه ان انا اعمى، لا، انا اتعامل بقوة، ولما اتعامل بقوة مع البلاء بقى الامام الشاطبي اللي ملأ الدنيا كلها علما. الامام السرخسي رحمه الله امام ائمة الاحناف اصيب بالفالج، الفالج اللي احنا بنسميه في زماننا شلل نصفي، اصيب بالفالج، ما عادش بقى يندب حظه ويقول انا مش عارف، لا لا لا، ده الف لينا كتاب ضخم في علم الفقه الحنفي اسمه المبسوط، من اهم واعظم المدونات والكتب الموسعة في علم الفقه. الناس دي كان البلاء لما بينزل عليها لا تزداد بهذا البلاء الا قوة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني سبحان الله الراجل ده يعني اسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة ويجزيه عما فعله بالاسلام والمسلمين خيرا. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما اتحبس خرج من الحبس بتاعه كمية رسائل ايات من نور. اول ما دخل الحبس ما خدش جنبه وقعد يعيط، فرأى حال الناس كما يقول الالوسي رحمه الله، فرأى حال الناس وابتعادهم عن الصلوات المكتوبات، بل وابتعادهم عن الجمعات، رأى منهم سوء الاخلاق والبعد عن الله. بقى انا اللي بعلم الناس الدين، انا اللي بثني حياتي كل ده، انا انشغلت بتعليم الناس عن الزواج، انا لا. ابن تيمية مش كده، ما ازداد الا قوة وما ازداد الا صلابة. ويخش جوه الحبس، احنا نعمل حلقة قرآن تحبوا تشاركونا، ويذكر الناس بالله ويذكرهم بحال الصالحين. السجن اللي كان مأوى لهؤلاء الفسدة، السجن تحول لواحة علم. ليه؟ الراجل قوي، مش في وقت البلاء. اقول اصل انا لا يمكن ابدا تلاقي المؤمن دايما في وقت البلاء
بيذهب لشخصية اليأس، ولكن تلاقيه دايما في وقت محنته لا يزداد إلا صلابة وقوة. شوفوا النهاردة القوة والصلابة، يوم بلاء أصحاب الكهف، يوم ما دخلوا على الملك وقال لهم هذبحكم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. شوفوا القلاء قوة والصلابة، شوفوا ان هم يسيروا هنسيب بلادنا، يعني ايه المشكلة نسيب بلادنا نروح في اي حتة تانية بس نعبد ربنا عز وجل، نبحث الى مكان اخر او نذهب الى مكان اخر نعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. بس انتوا هتسيبوا الفلوس وايه المشكلة ما نسيبها لله، هتسيبوا القصور بتاعتكم وايه المشكلة ما نسيبها لله. شوفوا يوسف عليه الصلاة والسلام يوم ما دخل السجن وضعه كان عامل ايه، ما سمعناش ابدا عن الصالحين، واحد نزل عليه البلاء وهو فين ربنا من البلاء، سمعناش عن حد من الصالحين عمل كده. الصالحين ما ازدادوا في وقت محنهم إلا قوة وثباتا، إلا قوة وثباتا، ما زادوا إلا صمودا، وقفوا مع البلاء ده وقف التفكر كده، يا ترى إيه سبب هذا البلاء ونعالج، إيه المشكلة، إيه المشكلة من نوع مرة واثنين وثلاثة، إيه المشكلة. ده اللي احنا محتاجينه، إن في وقت البلاء والمحنة نكون رجال. وشوف سبحان الله كيف أخرج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن ده رجال، شافوا أدبه وأخلاقه وتعامله مع الناس وطبطه وحنيته، إن شاء الله لك وأسلم الله أسلموا جميعا. يذكر أهل التفسير في قول الله عز وجل في شأن الرجلين اللي دخلوا مع يوسف عليه الصلاة والسلام السجن، لما قالوا له إن نراك من المحسنين، فبيقول لك محسنين أصله، شافوا إن سيدنا يوسف لما حد بيكون مريض بيعمل إيه، يروح يزوره ويدويه، ولو شافوا حد فقير وولاده بره محتاجين حاجة يجمع مال من أهل السجن ويروح يساعده في وقت محنته المادية، ولما يشوف واحد في يوم من الأيام عنده مشكلة يروح يقعد معاه ويحلها له ويصبر ده ويواسي ده ويتكلم مع ده. خرج راجل لما طلع عند الملك قال له أنا أتيكم بتأويله، ويطلع يوسف عليه الصلاة والسلام لا 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 طول عمري مظلوم ولا عاش في دايرة المظلومية، بس كان راجل، كان رجلا، كان رجلا، كل لما كان البلاء بيشد عليه كان راجل. يا ترى ايه الاسباب اللي بتخلي الانسان في بعض الاوقات يصيب اليأس والاحباط والقنوط في بعض الاوقات بعد البلاء، وايه الاسباب اللي بتخلي الانسان في بعض الاوقات بعد البلاء يزداد قوة وصلابة. عايز ابدأ كلامي معاكم بجزئية مهمة جدا، من انتصر من انتصر، ولا تغلب من تغلب، ولا ثبت من ثبت إلا بامتلاك أسباب القوة. وأعظم أسباب قوة الإنسان قوة القلب، أعظم أسباب قوة القلب، قوة الإنسان قوة القلب، قوة القلبية، القوة النفسية بتاعت الإنسان. وما هزم من هزم، وما ألحد من ألحد بعد بلاء، وما اهتز من اهتز في وقت المحن إلا لضعف قواه القلبية، إلا لأنه إنسان ضعيف، إلا لأنه إنسان ضعيف ما عندوش يقين في الله. والله يا أخوانا أنا هقول لكم موقف حصل معنا من يومين بالضبط، من أكتر الحاجات كما سيتبين لنا الآن، من اكتر الحاجات اللي تخلي قلب الانسان ده حديد في وقت محنته معرفته بربه، معرفته بربه. الموقف ده احنا ان شاء الله ياريت التلات الجاي في حلقة الرحمة تتابعوه بقى، تتابعوه عيانا. احد اخواننا ما شاء الله الناس طيبين في حلايب وشلاتين محفظ قرآن، هذا الرجل ما رأيت في حياتي حد بيحب النبي كحب هذا الرجل حد بيحب النبي قوي ان شاء الله. خلى واحد صاحبنا راعي عمره فقال له بالله ادعي لي وسلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالاخ الثاني اخ طيب يعني برضه هو مش عارف يعني ان السلام حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني، ده كلام النبي. فهو يعني وانت يعني بتزور قبر النبي كده ادعي لي وسلمنا على النبي. الاخ برضو زميلنا ده اخ طيب ابن حلال كده مش طالب علم بس اخ طيب ربنا يحفظه يا رب، قام صور نفسه كده هو جنب الحجرة النبوية الشريفة السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك أنك قد بلغت الرسالة، اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزيه عنا خيرا. يا رسول الله، الشيخ عبد الله بيسلم عليك، وصور الأمر ده إيه؟ فيديو، وأنبعته للشيخ عبد الله في حلب وشلاتين هناك. مش تخيلين فرحة الأخ، ويحيط يحيط يحيط يا رب، ويقفل التسجيل كده، يا رب يعني أنا قلبي مشتاق، يا رب قلبي مشتاق ولكن لا إمكانيات، يا رب نفسي أزور يعني أعمل عمرة وأزور قبر النبي، نية الأسية مسجد النبي وبعد كده راح أزور النبي، يا رب ولكن قل زاد، يا رب، ويعيط في قلب التسجيل. الأخ بعت التسجيل ده وبعته لأربعة خمسة كده، علشان أقول لك إحنا لينا رب قادر، لينا رب بيده خزائن السماوات والأرض، بس المشكلة دايما عندنا إحنا اليأس بيخش لنا لأن إحنا جهل بالله، إلا ما رحم ربي منا. والله يا إخوانا وفوجئنا، يجي لهذا الرجل بعد ما بعت الفيديو ده الخمسة ستة، وإن شاء الله بعد الأذان هسمعكم التسجيل بتاعه، خمسة ستة كده أموالين، نحن نتكفل بعمرة كاملة للشيخ عبد الله. والله ما يعرفوه، والله ما يعرفوهوش، بل ويشاء الله سبحانه وتعالى ان حد حبيبنا يقول بصوا يا جماعه انا اتكفل بحجه كامله للشيخ عبد الله، ما يعرفوهوش. انت بس خليك صادق، وخلي عندك بس يقين في الله. احنا هنعمل فيه مقلب بسيط كده ان شاء الله يوم الثلاث الجاي، وهنتصل عليه والى الان ما يعرفش، يعني الى الان ما يعرفش، وهنعمل فيه الموقف ده، ازيك يا شيخ عبد الله، اخبارك ايه، انت ايه اللي عيطك في الفيديو، انا ونبشره ان شاء الله بالحجة والخمس عمرات. احنا استاذننا الخمس عمرات يطلع بها خمسة دعاء الى الله عز وجل، يطلعوا هم الستة مع بعض. هذا الرجل اخواني فقير جدا، لا يملك من الدنيا شيئا، ما حوش اي حاجة، وربنا يبعت له حجة ويرزق خمسة ستة من الفقراء، من فقراء الدعاء، هم كمان يطلعوا عمرة. احنا لينا رب كبير قوي، لينا رب عظيم. والله لو في يوم من الايام رأى من قلبك الصدق بس، والله يفتح لي جدا. وانا في غني حصل موقف، عشان اقول لكم اوعوا في وقت بلاءاتكم او محنكم تصابوا بيأس. اللي بيصاب باليأس ده اول اسباب اليأس انه مش عارف ربنا، والله ما هو عارف ربنا الا قليل. اللي يعرف ربنا ده يعني خد بالاسباب، خليك راجل في وقت محنتك، وشوف عطاء ربنا ليك بيبقى عامل ازاي. احد طلبة العلم اللي كانوا معانا هناك في 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 الدورة بتاعت الدعاء بتاعت غيني بتاعت الاوقاف، طالب علم ما شاء الله لا قوة بالله، وحد كويس شغل في الدعوة ومطلق في الدعوة، عنده 46 سنة، وهو عنده 40 سنة قرر أن يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، بس مشكلته الفقر، وعنده زوجتين وأولاد كتير، وعايز يحفظ القرآن. طب لو تفرغ لحفظ القرآن بالنهار، هو لازم يشتغل علشان يصرف على بيته، على البيتين دول، على الأولاد، على زوجتين. طب يشتغل ولا يقرأ قرآن؟ فيقول لي والله يا شيخ أنا كنت بعد صلاة الفجر أحمل الفحم على كتفي. طبعا هم هناك في غينيا ما عندهمش الأنابيب دي، الأنابيب دي غالية جدا هناك، الأنبوبة الواحدة ب 450 ألف فرنك الأنبوبة، فالدولة كلها أغلبها من هناك شغلين على الفحم، الأكل والشرب وتسخين أي حاجة شغالة فحم. فيقولي كنت أقوم الصبح أشيل الفحم على كتافي وألف بيه في الأسواق أبيعه علشان ربنا يرزقني قدر معين من المال، وبعد كده إيه اللي يحصل، أروح بعد صلاة الظهر للشيخ سلمان علشان يعلمني القرآن، والشيخ سلمان يقول له يا ابني الأولى بيك الآن إنك تشوف بيتك، أنتوا الفقراء وأهل بيتك، أنت اجتهد وكده، ويشاء الله سبحانه وتعالى يقول لي لا أنا هكمل ويكمل وبفضل الله يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا. ما قالش بقى في وقت الضعف واجيب وقت منين لحفظ القرآن، اصل في ناس ضعيفة اجيب وقت منين لحفظ القرآن، وقت منين لتعلم العلم. كان الصبح يشيل الفحم على كتافه ويطلع يشتغل، وبالليل وبعد صلاة الظهر على طول يروح يحفظ القرآن ويجتهد في القرآن لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر له الأمر. واحنا هناك سبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى ان حد من اهل الخير يعرف قصة الراجل ده يتولى انه يعمل له كشك في احسن منطقة تعتبر هناك في غينيا، مكان كده زي ميدان كبير كده، ويتعمل له الكشك وتتحط له فيه البضاعة، ونقول له تعالى انت ربنا اكرمك بكرامة القرآن، انت واهل بيتك واولادك اللي علمتهم القرآن، تعالى بقى كده وناخده بدون ان يشعر. سأله اخونا حسام كده اول حاجة اول ما دخل الكشك الراجل ماشي معايا، هو في ايه اصلا؟ طب يا شيخنا انت، احنا رحنا زرناه في البيت، فهو مش مصدق ان يعني معقول الشيخ جاي للبيت. ايوه يا عم، ايه المشكلة؟ وقعدت معاه شوية وبعد كده خدته من ايدي عايزك نتمشى شوية، وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا للمكان، فتحنا الكشك بتاعه كده ودخلناه جوه الكشك ده، يعني سوبر ماركت هناك حاجة كبيرة قوي كده. اول ما دخلنا هناك واتفتح له الباب، قلت تعالى خش شيخ عبد الله، واول ما يخش ويشوف عطاء ربنا قل له ده حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها في وقت محنة وفي وقت شدة وفي وقت فقر وفي وقت عوذ وفي وقت ومحتاج فيه، ويشاء الله سبحانه وتعالى انه يبعت حد من بلد تانية خالص علشان يعرف الحالة دي، نكلم حد من اهل الخير اعملوا له كذا ويتعمل له الخير ده ويتعمل له المعروف ده ويتعمل له، وهو مش متخيل ايه ده. طب منين؟ طب ازاي اصلا؟ طب هو كده، احنا اللي بيصيبنا دايما باليأس في وقت مشاكلنا ما يعرفش ربنا، اللي سنها معلش اتأخر شوية في الزواج واصابها بقى اليأس والاحباط والقنوط، تقول انا خايف اقع في الغلط واقع في حاجة حرام عشان انا برضو عايزة مش عارف ايه، عايزة حد يقول لي كلمة حلوة، انا خايف اقع في الغلط. اهلا يا بنتي، احنا ربنا ما خلقش المؤمن بالضعف ده او بالهوان ده في وقت المحنة، احنا عندنا صمود. ربنا سبحانه وتعالى اخر ليك سن الزواج شوية، لا لا لا، شخصية قوية عشان فرصة احفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، علشان فرصة اتعلم اكتر في امور العلم، علشان فرصة ان انا استزيد شوية في قرب من ربنا سبحانه وتعالى. لازم الانسان مني يبقى في قوة كده. انا اعرف حد بنت 22-23 سنة وتصاب بمرض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، مرض متعلق بالرحم. عفوا يا اخواني، مع كل يعني كل شهر كده بعد الظروف اللي بتصيب البنت بتتكون اكياس دموية على رحم البنت دي، الاكياس دي تخلي البنت في حالة من الالم الغير طبيعي، بتقطع من شدة الالم. سبحان الله، يعني الدكتور فتح اول مرة وفضل اكياس، وبعد فترة رجع الامر تاني والم شديد والبنت بتتألم، فامها كانت مصابة بنفس الامر، فامها بتكلم الدكتور يا دكتور هنعمل ايه؟ فيقول لها يا حاجة ما انت عارفة كويس نهايتها ايه، هنفتح مرة والتانية، بس التالتة لازم نشيل الرحم. البنت ما اتجوزتش، ومين هيتقدم النهاردة؟ البنت ممكن يكون الرحم يتشال عندها، ده اللي بيتزوج امنيته اولاده ذريه، لما يتقالوا ان مفيش رحم دي مصيبة، البنت كده مستقبلها ضاع. واحدة غير البنت دي تضعف وتبقى ضعيفة، وانا ليه بيحصل فيها كده، وانا ليه بيتعمل فيها كده، طب حجابي، طب حجابه، دي الضعيفة. الايمان عندها ضعيف، اللي معرفتها بربنا ضعيفة، دي اللي شخصيتها اصلا ضعيفة، دي اللي ما عندهاش قوة نفسية قلبية. البنت دي تقول بصوا انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعني، انا ان شاء الله على يقين ان انا ليه رب هو ارحم، ارحم بيك، ارحم بيا منكم كلكم. والبنت لا تزداد الا قوة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القوة دي؟ قام ليه؟ قراءة قرآن، ذكر، دعاء، استغفار، وحسن ظن في الله، ما رأيت في حياتي زي الوضع ده. ايه ده؟ وكل يوم خلاص البنت بتتجهز للعملية، والله يا اخوانا بتتجهز في العملية خلاص هتخش تشيل رحم هتخش تشيل الرحم. وقبل ما تشيل الرحم بيومين ثلاثة الدكتور بعت لهم علشان يكشف ويشوف الوضع ايه. الله يا اخوانا الدكتور بقى بيضرب في الجهاز بتاع السونار كده يقول يا جماعة يا الجهاز بايظ يا البنت دي مش هي البنت اللي انا عارف حالتها. انا بيقول انا شايف بعينيا خمس اكياس دموية. يقول والله في ضمور كامل في اربع اكياس وكيس بسيط خلص مفيش اي مشكلة عندنا من منه اصلا. ايه ده؟ والبنت بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعافيها من المرض دون ويعافيها من البلاء دون وتتزوج وربنا يرزقها باولاد. لا يا اخوانا مشكلة الانسان اللي بييأس من ربنا سبحانه وتعالى او بيقنط من رحمة ربنا هو قليل المعرفة بالله ضعيف القوة القلبية. يا ترى ايه الاسباب اللي توصل للانسان في وقت البلاء لليأس؟ نعرفها ان شاء الله بعد الاذان باذن الله تبارك وتعالى. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اول سبب من اسباب نزول اليأس في قلب الانسان الجهل. والجهل ده ماشي في اربع اتجاهات. الاتجاه الاول وده من اخطر انواع الجهل هو جهل الانسان منا بربه سبحانه وتعالى وانه قادر على كل شيء. لو كل انسان في يوم من الايام مريض او له حد مريض يؤمن بان الله عز وجل قادر على شفائه لشفاه الله عز وجل. ولو كل شاب لسه في مؤتمر حياته والدنيا ملعبيكة معاه وآمن واعترف أن الله قادر إن شاء الله ربنا يرزقه من فضله. ولو كل إنسان محروم من نعمة معينة نفسه ربنا يدهاله والأسباب منقطعة وآمن أن الله قادر وأحسن الظن بالله عز وجل أعطاه الله عز وجل ما أراد. لو في يوم من الأيام واحد نفسه يحج وعاجز عن الحج لا معاه فلوس ولا معاه اي شيء خالص والاسباب بتاعت الارض منقطعة تماما. والله يا اخوانا اذا كنت ضعيف لانك لا تملك اسباب فاعلم ان لك ربا بيده مقاليد السماوات والارض. هسمعكم الان يعني يا رب يكون الصوت واضح. هسمعكم الان حال الشيخ عبد الله بعد ما الاخ احمد حسن ربنا يا رب يحفظه بعت له السلام وهو قدام الروضة قدام الحجرة النبوية. تعالوا نشوف تعليق الراجل كان ايه. والراجل الى لحظتنا الان ما يعرفش ايه اللي بيحصل. ولكن انا واخونا احمد حسن عمالين نفكر وندبر ازاي نقدم له الخبر ده بطريقة كويسة. حتى هو بيهزر معانا ايه كان بيقول لي ايه احنا عايزين نتكلم ونقول له العمرة بس اول ما هنقوله العمرة هيفرح فرحة كبيرة جدا قلبه ممكن يقف نقوم مكملين عليه وقال له ايه وكمان حجة فخلاص يروح بقى خالص. وهو بيقول لي وانا اخد بقى الحجة بقى وخلاص وايه. فشوفوا يا اخوانا بصوا الموقف اللي بقول لكم الان هو موقف لواحد اسباب الارض كلها معهوش انه يطلع يحج مش متاحة اصلا. بس ما اعرفه عنه ابو حميد امبارح وانا بكلمه عنده مثلا 700 طفل في 10 دور تحفيظ قرآن مشرف عليه نظر نفسه لله عز وجل. واكيد عم عبد الله ده الشيخ عبد الله في بينه وبين ربنا حال ان ربنا يألف القلوب كلها قدام كلمات صادقة تطلع عن حسابها كذلك ونزكي الله احد تطلع من قلبه. انا ظني ان في حاجة بينه وبين ربنا علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سخر ناس تقول له ولا تشيل هم فلوس ولا تشيل هم حاجة العمرة او الحج جاي لك. تعالوا بس يا رب كده الصوت يكون واضح وتسمعوا كده علشان يبقى موقف عملي قدامنا. خلي عندك يقين في الله ان حتى لو الاسباب كلها مش معاك ربنا سبحانه وتعالى ممكن يصل لك كل الامور.
اللهم اجمعنا بزيارة رأيه ومن يدي شربك العبد وبعدها أبدا وفي الجنة جواره يا الله يا الله يا الله سلامي إليك من عاشق متفتت الأكباد سلامي إليك من عبد نحل جسده شوقا بالتراب إليك سلام سلام بلسان ذاكر لله صلى إليك سلام سلام عين طافت وغابت شوقا إليك اللهم يا رب العالمين أسألك كما بلغ السلام مني إلى حبيبك ونبيك يا رب العالمين تقبل منه عمله وهب صالح أعماله وجعلها في ميزان حسنات ولهب ذلك ذريته ومن معه يا رب العالمين هذا من العبد لله فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك يا سيدي جزاك الله عنا وعن أمة الإسلامية كل خير صلى الله على محمد بارك الله فيك يا سيد أحمد أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك ويرفع بها قدرك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وآخر دعوة إلى أن لا تنسانا في مستعد مواطن يا رب الصلاة والسلام الدعوة أن نزوره قبل الممات والسلام الدعوة أن نزوره قبل الموت والسلام الدعوة أن نزوره قبل الموت نعم اشتاق الجسد ولم يأت الإذن اشتاق القلب ولم يأت الإذن نسأل الله أن يفتح لنا باب فرج من إذنه أن نزوره ونزور بيته صلى الله عليك يا حبيبنا رسول الله
اشتاق القلب ولم يأتي الإذن ويرزق بحجة وست عمرات حجة وست عمرات احنا قليلين قوي في معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى والله يا اخوانا فأول نوع من الأنواع أو أول سبب من الأسباب اللي بيخلي الإنسان دايما يهيأس أو يقنط من رحمة الله هو عدم معرفة العبد بربه وكلما ازداد الإنسان منا معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما هان عليه البلاء من أكثر الأشياء اللي هونت البلاء على يعقوب عليه الصلاة والسلام في فراقه لولده يوسف أنه كان يعلم أن له رب عليم حكيم من أكثر الأشياء اللي هونت البلاء على سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام في عدم وجود الولد أنه يعلم أن له رب قادر ربنا قادر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سميع الدعاء هنا تأتي بمعنى الإجابة لأن السميع لها معاني متعددة في اللغة منها السميع بمعنى الإجابة سميع أي مجيب يا رب أنت مجيب فهو يحسن الظن بربه والله يا إخواني في اللحظة للإنسان منه يكون قلبه مليان حسن ظن بالله كهذه اللحظة التي امتلأ فيها قلب زكريا عليه الصلاة والسلام بحسن الظن بالله عز وجل رغم انقطاع الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى والله لن يجعلك تفارق مكانك هذا الذي أنت فيه إلا وقد أعطاك ما أردت شيخ عبد الله ما فارقش الأوضة بتاعته كانت الرسالة بتاعته وصلت لناس كتير جدا من إخواننا ومن حبايبنا واللي اتبرع بعمره واللي اتبرع بحج أحسنوا الظن دايما بالله سبحانه وتعالى اتعرفوا أكتر على ربنا سبحانه وتعالى وكون على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي بيبتلي علشان يعطي لما بيبتلي بيبتلي علشان يعطي ولما الدنيا بتضيق وبيأتي العسر لازم تعرف ان في ظهر العسر يسر لا 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 مع العسر يسر ولازم تعرف ان المحنة لما بتضغط عليك قوي هي بتضغطك لتحت علشان تبقى بعد كده طلوعك لفوق اسرع واقوى البلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بيه الانسان بيكون صدقني والله من ورائه عطاءات وفتوحات من الله سبحانه وتعالى لا يتخيلها انسان فاللي يفهم ده ويعرف ده المسألة بالنسبة له تختلف تماما. يمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كان من أشرح الناس صدرا. ليه؟ لأنه يعلم أن له رب يدبر له، يعلم يقينا أن له رب يدبر له. أختنا معلش اللي ابتليت ببلاء شوية في ابنها أو بنتها، أو البنت اللي اتأخر زواجها شوية، أو البنت اللي جالها دخل عليها البيت واحد واثنين وثلاثة وعشرة للخطبة ولسه ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش، يا بنتي انت ليك رب تفزحي إليه تلجأ إليه وتكوني منشرحة الصدر كده ان ربنا بيدبر ليك وانت مش واخده بالك. دخل واحد واثنين وثلاثة واربعة وانت بترفضي، لحد ما دخل واحد مش مناسب معاكي وقعدتي تقولي خلاص هقبل وخلاص عشان ضغط البيت وضغط المجتمع، ورايحة فرح بنت خالتك لقيتي كل قرايبك عقبالك بقى يلا يا بنتي بقى شد حيلك بقى وانت بتتقطعي من جواك. يا بنتي انت ليك رب قادر انه يبدل الحال ده في لحظة، ولكن اللي احنا محتاجينه نقف على بابه بس. وقفنا على بابه صدقوني والله فتح ربنا عز وجل بيكون غير طبيعي. بعد صلح الحديبية الصحابة بيقولوا يا رسول الله احنا ليه نعطي الدنيا من ديننا، وما كان النبي في لحظة اشرح صدرا من هذه اللحظة، لان الله قال له انا فتحنا لك فتح مبينا. ففي فتح جاي، ويجي الفتح بعد المحنة، ويجي الفتح بعد المشكلة دي. خليك راجل، خليك راجل في وقت المحنة. للأسف يعني أنا كان نفسي أخلص الياس كله النهاردة بس ما فيش وقت، فأختم بجزئية أخيرة. ومن أكتر الأسباب اللي بتوصل للياس هو جهل الإنسان بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. وده يمكن إحنا عايزين نطول النفس فيه شوية. لو في واحد في المعركة بين المسلمين وغير المسلمين ومات هذا الإنسان، إيه اللي بيحصل؟ إحنا بنفرح ولا بنزعل؟ ها؟ بنفرح. وأقول لكم نفرح ليه؟ بنفرح بنقول ده إيه؟ شهيد. ولو شفتوا كده يعني إخواننا مثلا في غزة لما تكون في عملية بينه وبين اليهود واستشهد كده، أو كتب الله عز وجل نحسبهم كذلك وذكر الله أحد، إن حد منهم استشهد تلاقيهم هم شايلين الجثة كده أهله وخالاته وعماته بيعملوا إيه؟ بيزغرطوا. ليه؟ شهيد، ده مات في معركة ضد والعياذ بالله أعداء الله، فده في الجنة. فالإنسان اللي عنده تعلق باليوم الآخر وشايف حقيقة اليوم الآخر لما بيبتلى ببلاء عينه على الدنيا ولا الآخرة؟ عينه على الآخرة. أكتر حاجة خلت الناس النهاردة لا تتحمل البلاء ركون الناس للدنيا بصورة غير طبيعية. فلو واحد في يوم من الأيام لا قدر الله أصيب في ولده والولد مات أو البنت ماتت، من نظر بميزان الآخرة يفرح ولا يزعل؟ علشان كده الصحابي لما مات ابنه راح له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أيهما أحب إلى قلبك، أن يبقى ولدك معك، أيبقى ولدك معك، أم لا تأتي يوم القيامة باب من أبواب الجنة إلا وتأتي ولدك تجد ولدك على هذا الباب يقول أي ربي وعزتك وجلالك لا أدخل الجنة حتى أخذ بيد أبي وأمي. ها تحب إيه؟ قال له لا أنا عايز الثانية. المرأة اللي كانت في زمن النبي سوداء وتصرع وتيجي للنبي تقول له ادعو الله لي، فبيقول لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت له لا أنا عايزة إيه؟ لأن قلوب دول كانت متعلقة بمين؟ علشان كده يوم ما وقفوا قدام وهم رايحين لمؤتة وعرفوا إن جيش الروم 200,000 وهم 3,000، سيدنا عبد الله بن رواحة قال لهم إيه؟ إن الذي تخافونه الآن هو الذي إيه؟ جئت من أجل، خايفين من إيه؟ إما مصر وإما إحنا مش خسرين حاجة. فكلما كان ارتباط الإنسان بالآخرة أقوى كلما هان عليه البلاء، كلما كان ارتباطه بالآخرة أقوى هان عليه البلاء، وكلما كان هذا الإنسان ارتباطه بالدنيا أقوى كلما عظم عليه الإيه. كلمتني بنت من القاهرة بتقولي أنا خدت رقمك كده من حد أعرفه يعني وأنا عايز أكلمك، تفضلي يا بنتي خير. هات أنا كنت بحب ولد والولد ده اخد بحبه جدا مش عارف ايه الحكايه الرايه. طب وبعدين باعني وراح مشى مع صاحبتي. ايوه وبعدين هات لي وانا الحت بقى بسبب الموقف ده. والله يا اخوانا بنفس هذا الامر انا لا ادري اي المشاعر تسيطر علي، مشاعر الحزن على بنت من بناتنا، ولا مشاعر الاستغراب من واحدة كانت على معصية لله سبحانه وتعالى وبسبب أخطائها بما كسبت أيديكم يعني ربنا عمل معك كده، أو فبقيت فعلا مش عارف. لأن الشخصية بتتعلق بالدنيا قوي، في أي فقد للدنيا ممكن تروح فيها. أسألكم سؤال يا أخوانا، هو ليه النهاردة ممكن نسمع في يوم من الأيام عن شاب ممكن يموت بالسكتة القلبية لأن الفريق بتاعه خسر، وبين أبو بكر رضي الله عنه لما هان عليه أنه يطلع فلوس كلها لله؟ يعني لو واحد في يوم من الأيام خسر فلوسه، وبين أبو بكر اللي أنفق فلوسه كلها، هو ليه ده كان فرحان وليه ممكن يموت بالسكتة القلبية؟ حب الدنيا والآخرة. أبو بكر عارف إن الفلوس اللي راحت دي إيه اللي واضح؟ عند ربنا سبحانه وتعالى، فأنا مش خسران، أنا كسبان بفضل الله. حد ممكن يقولي بس أبو بكر أنفقها على شوية المعذبين، أقول لك طب بلاش أبو بكر، تيجوا نتكلم على صهيب. وهنا بقى الحديث ده اللي عايز أختم بيه، اللي يوضح لينا إن الربح الحقيقي إنك تربح الآخرة. واحد الآن خسر فلوسه في البورصة مات فيها، أو قعد أو ألحد، خسر فلوسه في البورصة أو خسر في حاجة معينة وكفر بالله، أو بيقول في بعض الأوقات في وقت بينه وبينك أنا زعلان من ربنا. وبين صهيب بن سنان الرومي اللي مشركي مكة قالوا له هو راح يهاجر لنبي أتيتنا صعلوقا ودلوقتي بقيت غني، فأنت النهاردة بقى إيه يعني تخرج بالفلوس وروح لمحمد؟ لا والله، قالهم بقول لك تاخد الفلوس تسيبونا روح. هو كده بكل سهولة كده؟ بكل سهولة كده تاخدوا الفلوس؟ خدوا. هو الآن خسر ولا مخسرش؟ هردوا عليا يا أخوانا، خسر ولا مخسرش؟ خسر. بس لما راح على أول المدينة كان الوحي سبقه للنبي، والنبي طلع يستقبله على أول المدينة، أول كلمة النبي قالها له إيه؟ قالوا إيه؟ رابح البيع أبا يحيى. يبقى كسر ولا خسر؟ هو ممكن يكون خسر في الدنيا بس ربح إيه؟ هو ده العز. فلما في يوم من الأيام الإنسان منا يخسر حاجة في الدنيا هي لله، يهون عليه كل حاجة، الخسارة اللي خسرتها ده هي هتعوض عليها في الآخرة، وهو ده الربح الحقيقي. علشان كده أغلى حاجة في دنيتك كلها بعد إيمانك نفسك، مش دي أغلى حاجة بالنسبة لك؟ طب لو خسرتها في يوم، ها شوف ربنا بيقول إيه، إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فإيه؟ ويقتلون. طب هو لما قاتل وقتل خسر ولا ما خسرش؟ ها؟ خسر. بس في الحقيقة كسب ولا ما خسرش؟ أنا النهاردة تعرضت لبلاء شديد جدا، موت أحب الناس إلى قلبي، وبلاء كان شديد قوي. أنا خسرت ولا ما خسرتش؟ أنا خسرت فقده ما عادش جنبي، ولكن كسبت بالبلاء ده حاجات كتير قوي، كسبت بالبلاء حاجات كتير قوي. يمكن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام خسر في الظاهر إنه دخل السجن، ولكن هو كسب إنه يطلع على عرش مصر. ياما ناس صالحين خسروا في الظاهر، ولكن في الحقيقة كسب وكسب كبيرة جدا. يمكن غلام أصحاب الأخدود خسر نفسه يوم ما قال الملك وإنك لست بقاتلي، يبعثوا على الجبل عشان يرموه من على الجبل، الجبل يتهز الاثنين يقعوا وهو يرجع سليم، يودوه في نص البحر عشان يرموه يموتوه في نص البحر، الريح تهيج تقلب اللي في السفينة ويرجع هو سليم، يقول له انت مش هتقدر، انت لن تسلط علي، عايز تموتني اربطني في شجرة اهو وقل بسم الله رب الغلام، السهم هيجي لي اهو وهموت. خسر ولا ما خسرش؟ ولكن اول ما الناس شافت ده آمن الناس أجمعين كسب ولا ما كسبش. يبقى اوعى في يوم من الأيام في وقت البلاء تحكم على وفق الخسارة أو الربح الدنيوي، لا، إنما يحكم الإنسان على وفق الآخرة، هو ده الميزان. زي ما النبي قال لصهيب ربح البيع أبا يحيى، يبقى أنت كسبت في البلاء. إحنا بنكسب كتير قوي، بتكسب خبرات حياتية، بتكسب إنك عرفت مين القريب مين ومين منك ومين الإنسان العدو ليك. في بلائك بتثب عطايا كتيرة جدا، حسنات ومعاصي بتكفر عنك وحاجات كتير جدا. انت كسبان يا ابني في الحقيقة، ولكن هتزداد ربحا بصبرك، هتزداد ربحا. ممكن يا ابني في يوم من الأيام تفقد زوجتك، بس وما يدريك ان ربنا سبحانه وتعالى يبدلك افضل منها مليون مرة، هي ما كانتش تستحقك. ممكن في يوم من الأيام تفقد زوجك، انت ما تستحقيش الراجل ده اصلا، او هو ما يستحقكيش، انت اغلى من كده، فيحصل الفراق عشان ربنا يرزقك باللي افضل منه 100 مليون مرة. معرفة الله سبحانه وتعالى، قلة المعرفة دي بتودي دايما لليأس. 2، ان احنا دايما بنوزن الامور بالدنيا، اوزنوها بالاخرة. لو وزناها بالاخرة يكسب الانسان كتير ان شاء الله. نكمل باذن الله الدرس القادم. اجاوب بس على اسئلة سريعة كده. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه افضل صدقة دائما للعبد بعد وفاته؟ افضل الصدقة دي بتختلف يا اخواننا باختلاف الزمان والمكان والحال، ويريد بس تركزوا معايا في اجابة السؤال ده، لان السؤال ده مهم جدا. افضل الصدقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سقيا الماء. ليه يا اخواننا؟ ما خدش فيه حنفيات وتوصيلات مية موجودة في البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في وقت القحط الناس بتتأذى من قلة المية. فعشان كده سعد بن عبادة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني ان امي افتلتت نفسها واراها، لو عاشت تتصدقت، ماتت فجأة، ولو عاشت تتصدقت افاتصدق عنها؟ قال اتصدق عنها. قال فما افضل الصدقات؟ قال سقي الماء، سقي الماء. فبعض الناس بتاخد الحديث ده وتلاقيها مثلا جنب المسجد حاطه كولدير، يا جماعه الميه جوه، والموضوع كله شهر والتاني الكولدير باص خلاص. فكان سقي الماء لان واقع النبي كان كده. طيب مثلا لو قلنا ايه افضل الصدقات في غينيا، مثلا افضل الصدقات في غينيا مثلا سقي الماء. ليه يا اخوانا؟ مفيش ميه اصلا، فالناس بتموت، فيبقى افضل الصدقات هناك ايه؟ طيب مكان، مكان الدنيا فيها بينتشر فيها الجهل، بينتشر فيها الجهل، والأئمة فيها فقراء لا يملكون مالا عشان يعلموا الناس، يبقى أفضل الصدقات في الوقت ده إيه؟ هو الإنفاق على طلبة العلم، دي أفضل الصدقات، يبقى هنا الإنفاق على طلبة العلم. ماشي كده؟ يبقى إذن يا أخوانا مثلا مكان فيه أمراض وأوبئة، مكان فيه أمراض وأوبئة، والمستشفيات فيها إمكانياتها ضعيفة جدا. واحد عايز يعمل صدقة جارية، زي ما حد من أهل الخير كلمني قال لي، انا كانت بتكلمني يعني، فتقول لي انا زوجي توفي وانا عايز اطلع عليه 4000 مصحف. ماشي كده، وجابت مصحف كتير ومش عارف ايه والكلام ده. هو السؤال اللي بيطرح نفسه علينا، بتقول لي انا وزعت مصحف كتير جدا وتبقى العدد ده، المساجد اتملت مصاحف ومش عارف ايه اتملى مصاحف. طب هو السؤال، اي والله شوف شو المصاحف عامله ازاي. فهل افضل الصدقات الان ان انا احط مصحف في مسجد؟ ولكن الافضل ان انا عارف ان الامراض بتاكل في الناس، يبقى افضل الصدقات اجيب جهاز مستشفى، اعمل حضانه خيريه، اعمل مش عارف ايه. يبقى الصدقه هنا افضل الصدقات اللي الناس بتكون فيها اكثر حاجه من غيرها، اكثر حاجه من غيرها. انا عندنا في البلد مثلا 4 ايتام بيتزوجوا، 4 بنات ايتام بيتزوجوا، واحد عايز يعمل صدقه كويسه. فالصدقه الكويسه ان انا اجوز البنات دول واستر عليهم، ولا اجيب مصاحف احطها في مسجد؟ طيب احط مصاحف في مصر واحط، ولا احط في مصاحف في مكان مفيش فيه مصاحف؟ يبقى اذا افضل الصدقات يا اخوانا مش سقي الماء زي ما بعض الناس خدها من الحديث. لازم نفهم يا اخوانا، مناط الحديث بيقول لنا ان افضل الصدقات في زمن النبي حيث لا ماء، يبقى افضل الصدقات ايه؟ سقي الماء. وأفضل الصدقات حيث المرض هو الإيه؟ الأدوية وأجهزة مرضية، أجهزة العلاج. وأفضل الصدقات حيث الجهل وانتشار البدع والخرافات بتعليم الناس. يبقى إذن أنت يا ابني عايز أقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا لا حسد إلا في اثنتين، من بينهما رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فين؟ في الحق. حتة فسلطه على هلكته في الحق دي تخليك قبل ما تطلع جنيه تسأل نفسك الجنيه ده رايح فين. عايز ربنا يكرمك تبص ايه أكتر حد محتاج في الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقت، وتعمل هنا الصدقات. يعني أفضل الصدقات في جو الشتاء ده هو مثلا في قرى زي الحفير والكلام ده، ان انا اوزع، هم عندهمش مصاحف دلوقتي، المصاحف عندهم قليله شويه، افضل الصدقات في الجو اللي احنا فيه دلوقتي اودي لهم مصاحف ولا اودي لهم هدوم واسترهم في بيوتهم؟ والله انا رحت الحاله تقول لي يا شيخ انا نفسي امنيه حياتي اخش الحمام بالنهار، فاقولها ليه يا امي خير يا حاجه في ايه؟ فتقول لي ما فيش والله المطر لما نزل وقع سقف البيت، واكتر سقف وقع سقف بتاع الحمام، وكل اللي حواليها اربع ادوار والكلام ده، فلو دخلت الحمام بالنهار اللي حواليها ايه؟ فبتخش الحمام اللي بالليل. فالصدقه هنا افضل الصدقات هنا اودي لها مصحف ولا استرها الاول؟ استرها الاول، استرها الاول وبعد كده ندي لها المصحف، وان استطعت تعملها الاثنين يبقى ده خير وبركه. بس الاصل في الوقت ده ان افضل الصدقات حاجه الناس النهارده ايه؟ حاجة الناس النهاردة ايه؟ احنا عندنا مستشفيات يعني الناس بتموت وفيش ادوية، ما نعرفش بقى ايه الاسباب. ولكن انا النهاردة ما قلتش بقى خلاص يا هم بيسرقوا يا هم ما ليش ده كام ده يا اخوانا، في ناس بتموت، اجري خليك في ظهر الناس. ماشي كده وصلت؟ فافضل الصدقات يعني عشان سؤال الاخ، افضل الصدقة بعد الوفاة بص اكتر حاجة الناس محتاجاها وخليك دايما مع حاجة الناس، ساعتها يبقى انت فعلا عملت افضل الصدقات والله اعلم. صيف، ما الفرق بين ان اكون مسلما وبين ان اكون داعية الى الله عز وجل؟ بص اخوانا، الداعية الى الله سبحانه وتعالى، بص خدها قاعدة، انت مسلم اذا انت داعية، ما ينفعش يتقال عليك مسلم الا اذا كنت داعية، لازم نكون دعاء الى الله، لان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا كأمة المسلمين أمة بلاغ أمة دعوة. أنا النهاردة لازم أبلغ زوجتي دين ربنا وأعلمها وأفهمها، وأبلغ أولادي وأبلغ الناس القريبين مني أعلمهم وأفهمهم المعلومة اللي أتعلمتها في الدرس، أروح أقولها لهم المعلومة اللي سمعتها في خطبة، أروح أقولها لهم، لازم أكون كده. فالمسلم دي درجة ضعيفة جدا داخل دايرة الدين الكامل، إنما أعلى الدرجات عندي والله أعلم من وجهة نظري هو الداعية العالم المعلم للناس، دول أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. وعشان كده بقول لكم دايما يا أخوانا، اوعوا في يوم من الايام تبخلوا ان احنا نعلم الناس كلمه، نعلم الناس حديث، وبخاصه اخواننا الازهريه، انتوا ربنا حباكم بالعلم، اتعلمتوا علموا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الاراضين حتى النمله في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. هنا مش معناه الشيخ، ده معناه اي حد فيكم، احمد ومحمد وابراهيم وخالد وياسر وتام، كلنا والبنات والكبار والصغار، اللي يبلغ ايه او يبلغ حديث الكون كله بيتفاعل معاه، الكون كله عمال يدعي له. ماشي يا اخوانا، وعمر كمان. ماشي، هل الملائكه الذين هم مخلوقات نورانيه لهم اشكال متنوعه؟ نعم، الملائكه لها اشكال متنوعه، والله عز وجل اعطاها قدره على التشكل في صور متنوعه. يعني اخونا مهدي ربنا يا رب يكرمه، اخوه توفي الجمعه الماضيه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، اللهم أمين يا رب العالمين. حاضر حاضر، طيب حاضر، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها. طيب، يعني أخونا رامي برضو وردته مريضة، يعني أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يبارك في صحتها وأن يبارك في أهلها ومالها ولدها، اللهم أمين. هل مستحب سرد الصوم في الشتاء أم أن الأفضل صيام يوم وإفطار يوم؟ لا بأس أبدا في وقت الشتاء، أن اليوم قصير والإنسان مش عطشان والإنسان بيروح شغله بيرجع بقى إلى مغرب الدن، فمن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام، كما في الصحيح من حديث عائشة أو حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فيعني يستحب في الوقت الأيام الطيبة دي نحن نكثر من الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. طيب كفاية كده عشان البرد، وتروح إن شاء الله سالمين غنمين بإذن الله. أنا محتاج مجموعة شباب بعد الصلاة علشان فرز المصاحف. أنتوا عارفين المصاحف طبعا، يعني الناس بعت مصاحف كتير، وكالعادة يعني أنا قلت للناس المصاحف لازم تكون بحالة جيدة، وكانت في شوية تقارير كده، يعني شوية يعني حاجات كده شروط عشان الشحن. شروط شحن المصاحف شرطين، عشان الناس بتقول لي انت ليه بتشترط مصاحف جديده. انا مش بشترط مصاحف جديده على اساس انها تكون جديده جديده. انا اهم حاجه عندي ان الطرود دي لما بتتشحن بره مصر الجمارك بيشترطوا فيها حاجتين، او في المواني بيشترطوا حاجتين. الشرط الاولاني ان يكون معاها تصريح الازهر، المصحف فيه تصريح الازهر. هات لي كده مصحف. ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني ان التصريح بتاع الازهر يكون من بعد 2015. لو جيت فتحت اي مصحف في الظهر كده هتلاقي ده تصريح الازهر، اخر ورقه اهو. هبص كده بقى على التصريح اهو، ده صادر سنه 2015، ده هيطلعوه. ما قبل ذلك، وده اللي خلاني بعت الحاجات كتير واتكلمت مع الشباب في الاعلانات والكلام ده، ما عدا ذلك ان شاء الله احنا المصاحف اللي مش هتطلع نحاول نزقها، يعني ان شاء الله نحاول ندخل كل المصاحف قديمه شويه وسط المصاحف الجديده. إن ما تمكناش في المصاحف اللي هتكون تصريحها قبل التاريخ المحدد إن شاء الله نحطها في مساجد الصعيد، أو في المساجد اللي هتكون إن شاء الله محتاجة للمصاحف إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا محتاجين شباب بس معانا بعد الصلاة، عايزين كم واحد؟ خلف كم واحد؟ المسجد كله؟ طيب هستأذنكم بس محمد كمال. طيب حاضر، محتاجين بس مجموعة شباب هنتحرك بعد الصلاة إن شاء الله، بعد صلاة العشاء على المخزن عشان نفرز المصاحف، عشان نودي المصاحف دي هناك إن شاء الله بإذن الله. يعني أخونا طه في ناس برا عايزين، فإن شاء الله بإذن الله يعني بعد الصلاة يعني اللي عنده وقت وساعة يقعد معنا، وهقول له حاجة واحدة وهختم بها كلامي إن شاء الله في درسنا. لما يطلع مثلا 30,000 مصحف من هنا مثلا، ده غير النسخ اللي بتطبع، ده غير لما تكون مساهم في 30,000 مصحف رايح لإخوانك في غينيا، فانت كده 30,000 مصحف. شوف المصحف فيه كم حرف، شوف الحرف بعشر حسنات 700 ضعف، والله ضعف لما شاء. شوف الكم الهائل ده كله عندك في ميزان حسناتك، فلا تبخل ابدا بجهدك. واخواننا اللي هم يعني كلموني وقالوا لي احنا مش قادرين نظرا الفلوس الماديه معانا مش متاحه ان احنا نجيب مصاحف، والله شارك بجهدك بقى دلوقتي، شارك بجهدك، وإن شاء الله كل حرف إن شاء الله من 50,000 مصحف اللي هيتروحوا يكونوا في ميزان حسناتك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، ونكمل الدرس الجاي إن شاء الله ما يتعلق بكيفية مواجهة اليأس عند البلاء.